بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله والجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم يا عليم علمنا، يا رزاق ارزقنا، يا كريم أكرمنا، يا رحيم ارحمنا. توقف بنا الكلام في هذا المتن المبارك العظيم الكلام الذي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بمسائل كثيرة لها تعلق بأركان الإيمان. ووقفنا إلى الكلام على الموازين، فقال رحمه الله تعالى: وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه المسألة من أعظم مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة الإيمان بالموازين. والإيمان بالموازين أو الإيمان بالميزان أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ودل عليه الكتاب والسنة. فأما الكتاب فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية، وهي في سورة الأنبياء، ولها نظائر في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون وفي غيرها من السور. وأما السنة فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا كثير أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى بعض المفسرين والعلماء القول عن بعض التابعين بأن الميزان يراد به العدل، ولكن هذا القول إما أنه لم يثبت عن قائله، أو أنه قد رجع عنه. والإجماع منعقد على الإيمان بالموازين على حقيقتها، فقد قال أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله ومغفرته في معرض كلامه على الإيمان باليوم الآخر، وذلك في كتابه الرسالة الذي كتبها إلى أهل الثغر، حكى الإجماع من أهل السنة والجماعة على إثبات الميزان، وكذلك ما نص عليه الرازيان في عقيدتهما المشهورة، بأنهم أدركوا جميع العلماء من الشام واليمن وغيرها، وكلهم يؤمن بالميزان ويقول بالميزان، ويقول الميزان حق، يقول الميزان حق. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، فيؤمنون بهذا كله ولا يترددون فيه. وها هنا مسائل مهمة ربما ذكرنا بعضها في ما سمعتم من التعليق على عمدة أو على لمعة الاعتقاد، إلا أننا نعيدها لشدة الحاجة إليها، ولأنها من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. فمن هذه المسائل المتعلقة بالميزان: هل الميزان واحد أم أنها موازين؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، واختلافهم هذا ليس اختلافا في أصل إثبات الميزان كما قد يظنه البعض، وليس اختلافا في مسائل الاعتقاد، لأنه اختلاف في فرد من أفرادها مع إيمانهم بجميع ما يتعلق بالميزان. والمرجح الذي دل عليه الدليل أن الميزان واحد توزن به جميع أعمال العباد. فإن قلت فكيف جمع في نصوص كثيرة كهذه الآية التي في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط؟ فالجواب على هذا وعلى هذا عدة أجوبة، منها أن العرب قد تجمع المصادر إذا اختلفت أنواعها وتعددت متعلقاتها، فيكون هذا من جمع المصادر الذي يراد به الواحد، أو أن نقول إن هذا الجمع ليس مسلطا على الميزان باعتبار الآلة متسلط على الموزون كما قرر ذلك طائفة من أهل العلم، فالجمع هنا للموزون لكثرته، فإن هذا الموزون لما كثر جمع على هذا المعنى، وهذا معروف عند العرب، أو لأن العرب قد توقع الجمع على الواحد كما يقولون خرج فلان إلى مكة على البغال فجمع، مع أنه إنما كان مرتحلا على بغل واحد. فعلى كل حال المرجح في هذا أن الميزان واحد وله كفتان كما يأتي معنا في المسألة التي تليها. فالميزان له كفتان توزن فيهما أعمال العباد، كفة للحسنات وكفة للسيئات، كفة للحسنات وكفة للسيئات، كما جاء إثبات الكفتين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صاحب البطاقة، وأيضا في عند الترمذي وغيره، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو الآخر في وصية نوح لابنه وفيه ذكر الكفتين، وكذلك في حديث أبي سعيد الذي هو في أول كتاب التوحيد على قول من يحسنه في الشواهد والمتابعات. فالميزان له كفتان، وأهل السنة والجماعة كلهم يثبتون ذلك ويحكون الإجماع عليه. كذلك الميزان له لسان، وطريقة إثبات اللسان للميزان راجعة إلى أربعة أوجه، أقواها الإجماع المنعقد على ذلك، وقد حكاه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. قالوا إن أهل السنة أجمعوا على أن الميزان له لسان، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر عن الزجاج وغيره، لأنه لم يحكيه عن غير الزجاج، وإنما قد جاء هذا عن غيره، يعني عن غير الزجاج جاء هذا الإجماع. وأيضا الوجه الثاني أنه قد جاء عن الحسن البصري التنصيص على أن اللسان على أن الميزان له لسان ولا مخالف له، ولم ينقل عن أحد من أهل السنة أنه أنكر اللسان للميزان. ومن جملة ما استدل به من أثبت الميزان أنهم يقولون بأنه قد جاء عند البيهقي من حديث ابن عباس ذكر اللسان، إلا أن هذا الأثر عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح، والكلبي هذا هو محمد بن السائب، وهذه السلسلة هي سلسلة الكذب، وهذه هي الطريقة الثالثة. الرابعة في وجوه إثبات اللسان للميزان هو أنهم استدلوا بالمعنى، يعني بالقياس، فقالوا إن الميزان الذي يكون في الدنيا له لسان من أجل أن تميل الكفة وترجح وترجح على الأخرى، أو ترجح الأخرى عليها، فأثبتوا اللسان لميزان بهذا المعنى، وهذا هو أضعف هذه الوجوه. لماذا؟ لأن أمور الدنيا لا يقاس عليها أمور الآخرة، فالعلم عند الله بما في الآخرة من الحقائق، نحن نؤمن بهذه الأشياء لكن لا ندخل بذلك في قياسات نكتب بها على أمور الدنيا، إنما يقتصر على ما ورد به الدليل. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالميزان ما الذي يوزن؟ طائفة من العلماء لا يذكرون الوزن إلا للأعمال، وطائفة أخرى يذكرون الوزن للأعمال وللعاملين، وطائفة أخرى تختص بذكر الميزان من جهة الصحائف التي توزن بها الأعمال، وهي دواوين العباد، وهذه الأشياء كلها توزن، ثبتت بذلك السنة عنه عليه الصلاة والسلام، كذلك ثبت في القرآن وزن أعمال العباد. أما وزن الأعمال فإنه ظاهر، وقد جاء في الصحيحين ما ذكرته لكم قبل قليل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله في الكلمات ثقيلتان في الميزان، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذه أعمال العباد توزن. وأما كون العباد يوزنون فإنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يجني الكباث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو السواك، فسقط من على الشجرة فظهر ساقاه، فرأى الصحابة رضي الله عنهم دقة ساقيه فضحكوا منهما، فقال أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وكذلك ما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ويؤتى بالرجل السمين البدين لا يزن عند الله جناح بعوضة عياذا بالله. وأما الصحف فإنها أيضا توزن تشريفا لأعمال أصحابها، فتوزن صحائف العباد التي كتبت فيها حسناتهم، وكذلك توزن صحائف العباد التي كتبت فيها سيئاتهم لإقامة الحجة عليهم، كما جاء في حديث البطاقة الذي أشرنا إليه قبل قليل، حديث عبد الله بن عمرو بأنه يؤتى برجل وتوضع له 99 سجلا من السيئات، ثم يقال هل لك عندنا حسنة؟ فيقول لا، فتخرج له البطاقة وفيها لا إله إلا الله، توضع فطاشت تلك الصحف تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. والحديث في الصحيح المسند ذكره الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند. هذه المسائل هي أهم المسائل المتعلقة بالإيمان، في الإيمان بالميزان، فأهل السنة يؤمنون بالموازين وأنها تنصب. ولما قال المصنف رحمه الله هاهنا تنصب دل على أنها حقيقية، لا أنها من قبيل المثال أو من قبيل العدل، وإنما هي على الحقيقة، يثبت ذلك أهل السنة والجماعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة نشر الدواوين، صحائف العباد. فقال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه المسألة أيضا من المسائل العظيمة التي يوقف عندها العباد، وهي صحائف الأعمال التي قال الله تبارك وتعالى فيها: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلما يقرأ الكتاب يقول: ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال الرب تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت فتنشر الدواوين وتتطاير الصحف، فآخذ الكتاب باليمين وآخذ الكتاب بالشمال. وهذان صنفان، وانتبهوا لهذه المسألة، لا ثالث لهما عند أهل السنة والجماعة، خلافا لأبي محمد بن حزم، فإنه أثبت صنفا ثالثا، وهو الذين وهم الذين يأخذون كتابهم وراء ظهورهم، وجعل الذين يأخذون الكتاب باليمين السابقين والأبرار، وجعل الذين يأخذون الكتاب بالشمال أهل المعاصي والكبائر، وجعل الذين يأخذون الكتاب من وراء الظهر الكفار. وهذا غلط، ولم يقل به أحد من أئمة السنة، ورد عليه علماء السنة وبينوا خطأه في ذلك، وصنف بعضهم كتابا مستقلا في هذا المقام، وهو بلا شك خطأ ولم يقل به أحد من أئمة السنة، بل هما صنفان: صنف يأخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون عموما من العصاة والطائعين، كلهم يأخذون الكتاب باليمين، وآخذ كتابه بشماله وهم الكفار. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا، إلى آخر ما جاء من الآيات. فإن قلت: فما حقيقة أو ثمرة الترهيب من الأخذ للكتاب بالشمال؟ يقال أن الإنسان لا يأمن على إيمانه وبقائه عليه، فيتخوف أن يؤتى كتابه بشماله فيخسر خسرانا لا نجاح بعده. كذلك أنه لا يلزم من أخذ الكتاب باليمين أن يكون صاحب هذا الكتاب من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالكفار هم الذين يؤتون كتابهم بشمائرهم، والمؤمنون هم الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم. فإن الله عز وجل قال عن المؤمنين: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذا هو عرض الحساب دون المناقشة كما هو معلوم. وقال عن الكافرين: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وهذا الأمر مجمع عليه بين أئمة السنة، وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، وفهمها مهم للغاية، ولا نريد أن نستفصل أكثر من ذلك في الرد على أبي محمد بن حزم في تقريره بأن الناس يؤخذون كتابهم على ثلاث طرائق. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ذاكرا مسألة مهمة من المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، قال في مسألة الحساب: ويحاسب قال رحمه الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. هذه مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي كما سمعت مسألة مهمة، وهي مسألة الحساب، مسألة الحساب الذي يقع على العباد، وأنهم يحاسبون على الأعمال ويناقشون على الأعمال، يعني يحاسبون على أعمالهم. وهذه المنزلة، منزلة الحساب، منزلة عظيمة جدا، العبد يتخوف منها ويخاف حساب الله عز وجل له. وقد خوف الله عباده بهذا الحساب وأنهم يحاسبون. وأهل السنة يؤمنون بالحساب وهم مجمعون عليه، فإن شيخ الإسلام قال: والحساب، فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، وكذلك حكى غيره من أهل العلم الإجماع على ذلك. فالناس يحاسبون على هذه الأعمال، وشيخ الإسلام يقول هنا: ويحاسب الله الخلائق، فالله يحاسب جميع الخلائق. وهنا الرب تبارك وتعالى لما ذكر الأخذ بالشمال والأخذ باليمين ذكر أن العبد يحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقلنا بأن هذه هي المناقشة، لا إذن الحساب الذي يحاسب به العباد بين يدي الله عز وجل من أمور القيامة العظيمة، ويسمى يوم القيامة، يسمى بيوم الحساب، كما قال تبارك وتعالى: بما نسوا يوم الحساب، لأن الناس يحاسبون فيه. فمن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب، من يناقش، ومن نوقش الحساب عذب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ويعني استشكلت ذلك وقرأت: فأما من أوتي كتابه بيمينه فقال: إنما ذلك العرض، يعني عرض الأعمال. فالمؤمن، حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه، هذا حسابه أنها تعرض عليه أعماله، فتعرض عليه الأعمال، ويخلو الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن ويقول: أتذكر يوم كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر حين كذا، يذكره بذنوبه. فالله يحاسب هؤلاء العباد ويعرض عليهم أعمالهم. فمن أمور الحساب التي دل القرآن عليها ما ذكر سابقا، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الرب جل جلاله يخلو بعبده المؤمن ويذكره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في الآخرة. وذكر شيخ الإسلام هنا أن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأنهم لا حسنات لهم، لكن الكفار كيف يحاسبون؟ يحاسبون على كلام شيخ الإسلام، يحاسبون بعرض أعمالهم عليهم، فهم لا يحاسبون محاسبة الميزان بل يوقفون على أعمالهم فيقرون بها ويجزون بها. ما الذي أراده شيخ الإسلام بالأعمال هنا؟ المراد بالأعمال الأعمال السيئة، لأنهم لا حسنات لهم كما نص على ذلك، فإنه لما قال من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، دل على أنه لم يريد الحسنات في قوله ولكن تعد أعمالهم وتحصى. إنما الذي يعد من أعمالهم ويحصى هو أعمال الكفر والضلال والمعاصي والزندقة والضلال، فميزانهم ليس فيه حسنات ولا تقبل حسنة من كافر. فتنبه لهذه المسألة لأنها استشكلها بعضهم، فقال ما هي الأعمال التي تحصى لهم؟ أعمالهم السيئة تعرض عليهم وهم مخاطبون بأمور الشريعة وفروعها. قال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة. العرصات جمع يعني المكان الفسيح الواسع، وهو جمع عرصة، والعرصة المكان المجتمع الواسع كما تقول عرصة الدار. وعرصات القيامة الأماكن الوسيعة التي جعلها الله تبارك وتعالى لحساب الخلائق. والحوض الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا فقال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا أيضا من المسائل العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا من مسائل اليوم الآخر، لأن مسائل الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس مسائل عظيمة أيضا. وقد دل الكتاب والسنة وقد دلت السنة والإجماع على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الشيخ الإسلام مسائل الآخرة في بعض كتبه ذكر منها الحوض وبعض الأصول معه، وقال: فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة. والأشعري رحمه الله يقول: أجمعوا على أن الرسول صلى الله عليه وعلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة. السنة دلت على إثبات الحوض، والحوض ليس هو الكوثر كما قد يظنه البعض، بل الحوض يصب فيه من الكوثر، لأن الكوثر نهر في الجنة كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هو نهر أعطانيه. لما قالت عائشة، لما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت: هو نهر أعطيه نبيكم شاطئاه على در مجوف آنيته كعدد النجوم، كما في صحيح البخاري. فالحوض ليس هو الكوثر الذي هو نهر في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصف هذا الحوض بأوصاف كثيرة، وقد جمع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أحاديث الحوض في كتابه النهاية بما لا مزيد عليه، ومنها ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. هذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المتن. والحوض قبل الصراط كما هو مقرر عند طوائف من أئمة أهل العلم، لأن المعنى يقتضيه كما جزم به ابن كثير والقرطبي وغيره من العلماء، أنه قبل الصراط. والحوض جاءت فيه الأحاديث التي تعرفون في ورود الناس عليه، وأن الملائكة تذودهم كما تذاد غرائب الإبل، أسأل الله العافية والسلامة. الحوض من مسائله أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الراجح من أقوال العلماء. وأما ما جاء في حديث إن لكل نبي حوضا فإنه معلول، وفيه راو مجهول. وأيضا ما جاء من أن حوض نبي الله صالح ضرع ناقته كما ذكره البربهاري في شرح السنة، فإن هذا جاء في حديث موضوع لا يصح. والصحيح المرجح أن الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يردون عليه ليشربوا من هذا الحوض. وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه مربع، وهو أحسن ما قاله أهل العلم في الجمع بين الأحاديث، فإن طوله وعرضه سواء، فهو مربع ومسيرة طوله شهر ومسيرة عرضه شهر. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى من مسائل الإيمان باليوم الآخر، فقال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر عليه الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هذه المسألة وهي مسألة الصراط، الصراط المنصوب على متن جهنم، والصراط المراد به الطريق، لأنه يسترط الناس، فالصراط المراد به الطريق، إلا أنه ليس كأي طريق، بل قد جاء في أوصافه العجب، كما جاء ذلك في جملة من الأحاديث، بعضها مرفوع وبعضها موقوف. فالصراط هو الجسر الممدود على ظهر جهنم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا. فهذا الصراط يثبته أهل السنة والجماعة بالإجماع، لا خلاف بينهم في ذلك، ومرور الناس عليه على حسب أعمالهم. وقد جاء في قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. وهذا الحديث كما ذكرت لكم خرجه الشيخان في صحيحيهما. فالصراط حق يثبته أهل السنة والجماعة ويؤمنون به، وجاء في جملة من الآثار الموقوفة أنه أدق من الشعرة من الشعرة وأحد من السيف، نسأل الله العافية والسلام. فالناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، فإذا علم العبد أن الناس يمرون على قدر الأعمال فإن ذلك يحمله على أن يجتهد في العمل الصالح في الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويوقفه بين يدي الله جل وعلا على أحسن حال. فالله الله في تلك الأعمال. والمحافظة عليها فإنها هي سبيل نجاة العبد. وكما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس يمرون على قدر أعمالهم، وأن العباد يكون لهم نور يوم القيامة، كما جاء في كلام ربنا تبارك وتعالى حكاية عن المؤمنين والمنافقين، وأن المنافقين يقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض كلامه الكلام على القنطرة، فقال فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا عليه أي مروا على الصراط وانتهوا منه، اسأل الله أن يجاوزنا وإياكم. يقول وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. ما المراد بالقنطرة؟ المكان يكون بين الشيئين، وهذا المكان يكون بين الجنة والنار، جعله الله تبارك وتعالى لتهذيب المؤمنين مع بعضهم البعض وتنقيتهم واقتصاص بعضهم من بعض. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على إثبات هذه القنطرة، وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. فهذه القنطرة يوقف عليها العباد، وهي المكان الذي يقتص فيه بين المؤمنين على أعمالهم. فإذا علم العبد أن هذه الأهوال وهذه الشدائد وهذه الأمور التي جعلها الله جل جلاله في عرصات يوم القيامة، فإنه يعمل الصالحات التي تقربه إلى الله وتباعده عن غضب الله وسخط الله وأليم عقابه. وهناك مسائل أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنها تحتاج إلى كلام متواصل مع بعضها البعض، ولكن نختم بهذه المسألة التي ذكرها بقوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وهذه أيضا مسألة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وخصائص أمته، فإن أول من يطرق باب الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أول من يدخل الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وأول من يدخل من الأمم أمته. نسأل الله أن يجعلنا فيهم وفي أولهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كما في سنن الترمذي رحمه الله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام أيضا: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنه قال: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. وجاء أيضا في الصحيحين أو في صحيح الإمام مسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وسيأتي معنا الكلام على الشفاعة وما يتعلق بها من أجل أن يكون الكلام فيها متصلا ببعضه البعض. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، آمين.
أنت بارك الله فيكم.
عندنا بعض الأسئلة شيخنا لو شكرمت. سائل يقول: أسلمت ولله الحمد وأبي نصراني، تزوج امرأة أخرى في إفريقيا وله منها أبناء، يقول: هل إذا قطعتهم، يعني أي الصلة بينه وبين هؤلاء الأبناء، هل أكون في ذلك آثما؟
إن كانوا على دين أبيك فلست آثما بذلك ولا إثم عليك فيهم، ولكن ينبغي لك أن تناصحهم وأن تدعوهم إلى الله وأن ترغبهم في الإسلام وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر في حدود طاقتك، وكما قلت لك ترغبهم في الإسلام لعل الله جل وعلا أن يشرح صدورهم. فإذا قطعتهم من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى؟ نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل هناك من الفرق الضالة الذين ينكرون الصراط والميزان؟
المعتزلة ينكرون الصراط لأنهم لا يقولون بوجود أهل معاصي أصلا، الناس يدخلون إما إلى جنة ابتداء وإما إلى نار ابتداء. وبالنسبة للفرق لعلكم لاحظتم وقد نسيت أن أنبه على هذا، أننا عندما مررنا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر بعض الفرق في باب وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، ذكر الجهمية وذكر المعتزلة وذكر القدرية، ولم نعرف بهذه الفرق وبهذه الطوائف لأن ذلك كان مقصودا من جهة أننا إن شاء الله تعالى عازمون بعد الفراغ من الكلام على العقيدة الواسطية أن يكون الدرس مباحث في علوم الفرق لأهمية هذا الموضوع وقلة من يتكلم فيه من أهل السنة وأهل الحق في هذه العصور. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قلة المصنفات التي تنسب إلى أهل السنة المحضة الصريحة، التي لم تدخل في مذاهبها أو في طرقها أو في مناهجها اللوثة. وأنتم تعرفون أن عامة من كتب في الفرق وأشهر الكتب التي كتبت في الفرق داخلها الأشعرية والكلامية كالملل والنحل للشهرستاني والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي والفصل بين الملل والنحل لأبي محمد بن حزم وغيرها من الكتب. فنحتاج أن نتعرف على هذه الفرق وعلى أهم عقائدها وأهم ضلالاتها وانحرافها عن أهل السنة والجماعة. وإن كانت الأشاعرة كتب فيهم في ضمن كتابات لمن ينتسبون إلى السنة، لكن مع ذلك نحتاج إلى التعريف بأهم الفرق وما أشبه ذلك. نسأل الله أن ييسر ذلك ويكون مبدوءا بمدخل إلى أهمية معرفة الفرق ومعرفة عقائدها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجازى الكفار عن الأعمال الطيبة التي عملوها في الدنيا كالإحسان إلى الجيران والتصدق وغير ذلك من الأعمال التي ظاهرها الحسن، فما هو جزاؤهم يوم القيامة؟
أما في الآخرة فلا جزاء لهم، وكما ذكرنا في الدرس أنهم لا يجازون مجازاة من له حسنات، وإنما يجازون على سيئاتهم. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أنهم يأخذون حقهم في الدنيا، فيعطون أجورهم وحسناتهم التي قاموا بها ويجازون بها في الدنيا، بل إنه يرد على القبر وليس له عند الله حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى يكون طالب العلم طالب علم؟
إذا طلب العلم وعمل به. فإذا طلب العلم وتحقق بهذا العلم على طريقة أئمة السلف والسنة فإنه يكون طالب علم بأن يتقن العلوم التي يطلبها، ويبدأ بالقرآن ويثني بمعرفة اعتقاد السلف وطريقتهم وما أشبه ذلك من العلم بفرائض الإسلام التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، ويلازم الطلب والدراسة والتمحيص حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه. فإذا أتقن فنا من الفنون فإنه يكون طالب علم، وكل من جلس للعلم فهو طالب علم، إلا أن الناس يتفاوتون فيه ويتفاوتون في التحقق به. وكما أنه لا يسمى عالما إلا من عمل بعلمه، كذلك لا يسمى طالب العلم بالعلم إلا بذا عمل بهذا العلم أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأشاعرة خالفوا أهل السنة في شيء من مسائل الإيمان باليوم الآخر؟
خالفوا أهل السنة في أشياء متعلقة باليوم الآخر، لكن ربما لا يحضرني الآن مسألة معينة بعينها، لأن الأشاعرة هم أنفسهم مختلفون في مسائل كثيرة فيما بينهم، فقد تتبنى طائفة من الأشاعرة بعض العقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة ولا يتتابعون عليها، لكن الغالب عليهم أن يكونوا على هذه الطريقة في هذه المسائل. على كل حال، يعني كما قلت لكم قبل قليل، عامة ما يذكره أهل السنة والجماعة يذكرون الكلام من جهة الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، وخصوصا الكلام والاستواء والنزول وما أشبه ذلك. وأما غالب مسائل الآخرة والقبر والجنة والنار فإن الذي يظهر أنهم على يعني يوافقون أهل السنة في حقائقها أو في الإيمان بها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأشعري إذا نقل إجماع هل يقصد بذلك إجماع السلف؟
إن كان من المسائل التي اشترك فيها الأشاعرة وأهل السنة وربما غيرهم فإن هذا يدخل فيه ما نقل فيه من الإجماع عن السلف. فمثلا الأشاعرة ينقلون وأهل السنة أيضا ينقلون والمعتزلة أيضا ينقلون ويدخلون في هذا الإجماع كما سيأتي معنا في الدرس القادم، الإجماع على الشفاعة الكبرى ويؤمنون بها جميعا ولا ينكرها أحد الطوائف، وهي الشفاعة في أهل الموقف. فإذا حكوا الإجماع فإنهم في الغالب يعنون وفرقتهم ويسمونها أهل السنة، كما قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بأنه إذا أطلق أهل السنة والجماعة فإنما يراد بهم الأشعرية والماتريدية، فهم في الغالب يحكون هذا الإجماع. لكن أحيانا قد تكون هناك مسائل مشتركة بينهم وبين أهل السنة والجماعة مما وافقوا فيها اعتقاد أهل السنة، إلا أنك هنا لا بد وأن تعلم ما قرره الإمام أحمد في رسالته العظيمة أصول السنة التي تسمى برسالة عبدوس بن مالك العطار، من أن الرجل لا يكون على السنة حتى يدع الكلام ويدع جميع أنواع البدع، أو بهذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يخرج الزكاة عن السلعة المسروقة التي بقيت عنده بعد السنوات وباع منها شيئا ولم يعرف صاحبها؟ فإذا كان الجواب نعم فكم يخرج من الزكاة وجزاكم الله خيرا؟
المسروقة عند من؟ سرقت ولا زكاة عليه فيها، لأنها إنما تكون الزكاة على المال الثابت المملوك في اليد. أما إذا كان يقصد أنه سرقها هو فإنه لا يجوز له التصرف فيها، ويجب عليه أن يردها إلى صاحبها ولا يتصدق ولا يتصرف منها بشيء. وإن كان قصده أنه اشترى هذه السلعة من شخص ثم اكتشف أنها مسروقة، فإن استطاع أن يرد ماله وأن يرد السلعة عليها أو إلى صاحبها فعل ذلك، ولا يلحقه بعد ذلك شيء. فإن لم يستطع على ذلك شيئا فإنه قد دفع فيها مالا ولا يلزمه أن يردها إلى صاحبها، وإن استطاع أن يبلغ عنه فإنه يبلغ عنه. فإذا كان وصل إلى هذه المرحلة فإنها تكون من ماله، فيجب عليه أن يزكي عليها إذا دار عليها الحول وتوفرت شروطها. هذه ثلاثة أحوال ينظر فيها السائل أين محله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لأبنائي الصغار ممارسة نوع من الرياضة تسمى بالتاي بوكس؟ لا أدري هل معلومة عندكم هذه النوع من الرياضة يا شيخ؟
لا أعرفها ولا أدري عنها، يختلف باختلاف صورتها. وعلى كل حال الرياضة الأصل فيها، نقول الأصل فيها الحل، إلا ما خالفت فيه الشريعة إما من جهة أصلها أو من جهة ما يترتب عليها. أما من جهة أصلها فما يؤدي إلى أضرار ومهالك وشرور كما يسم كالذي يسمونه بالمصارعة الحرة أو المطارحة أو ما أشبه ذلك، وقد يكون بما ينتج عنها كأن تكون، وهذا له جهتان: الجهة الأولى أن تكون عليها مقامرات، بمعنى أنهم يلعبون عليها ويضعون على جهة الفوز فيها مالا أو سيارة أو ما أشبه ذلك من الأعيان أو الأموال التي يتعاطونها، فهذه لا تجوز. والجهة الثالثة هي ما أو الجهة الثانية هي ما يتعلق بالضوابط الشرعية من جهة اللبس وعدم التشبه بالكفار في عاداتهم.
لكن هذه اللعبة بعينها لا أعرف عنها.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أثناء الصلاة صلاة الفرض يعني يأتي ابني الصغير الذي لا يتجاوز 3 سنوات من عمره ويجلس على فخذي أثناء التشهد، يقول هل يعني صلاتي صحيحة؟
الصلاة صحيحة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل كما في الصحيحين أميمة بنت زينب، وأيضا جاء في الصحيحين أن ولده الحسن ارتحله وهو ساجد ويصلي بالناس فتأخر في السجود حتى ظن الناس أنه قد وقع شيء، وأخبرهم أنه قد ارتحله ولده الحسن عليه رضوان الله، فلا بأس من هذا، وخصوصا إذا تحقق أنه لا يحمل أو لا يباشره بنجاسة، كما هو معلوم اليوم في هذه العصور غالبا لا يكون الأطفال فيهم نجاسات بسبب تلك الحفائض التي يستخدمونها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول هل تجوز الصلاة على شاب شنق نفسه مع العلم أن هذا الشاب مريض نفسيا ويأخذ أو يتناول أدوية؟
الصلاة واجبة على الكفاية في حق كل مسلم من الطائعين والعصاة، وهذا قول أهل الإسلام، لكن الذي جاء ومثل هذا أيضا يصلى عليه لأنه معذور، إذا كان على حسب وصف السائل فإنه يصلى عليه مطلقا من جهة الإمام أو ولي الأمر أو العلماء يصلى عليه مطلقا، وأما ما جاء من منع الصلاة عليه من أهل الإسلام مثل قاتل نفسه أو صاحب الدين أو الذي يأخذ الغلول من الصدقة أو الغنيمة، الأحاديث التي جاءت في الامتناع من الصلاة عليه، النبي عليه الصلاة والسلام في عامة تلك الأحاديث كان يقول لأصحابه صلوا على صاحبكم، فلا بد وأن يصلى عليه، لكن الذي يترك الصلاة عليه الوجهاء من الناس عندما كانت هناك يعني ولاية الأمراء أنهم يقومون هم بالصلاة يترك الصلاة عليه، أو إذا كان إمام المسجد عارما له وجاهة فيخبر الناس يترك الصلاة عليه ويخبر الناس أنه فلان هذا كان يفعل كذا ومن أعماله السيئة كذا من النهب أو السرقة أو أنه قتل نفسه، ويقول لهم صلوا عليه أنتم، لا يمنعهم من الصلاة ولا يجوز له أن يمنعهم من الصلاة. نعم.
الله إليكم. سائل من تونس يقول هل صحيح أن أهل البدع عامة لا يردون على الحوض أم نقول أهل البدع الكفرية فقط؟
لا، حتى غير البدع الكفرية لا يردون أيضا عليه الحوض، لكن هذا من جهة الوصف العام، أما من جهة الأفراد الله أعلم بالحال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الناس في المغرب يتهمون الإمام أن صلاته وخطبته غير صحيحة، والسبب في ذلك أنه ليس متزوج، فبماذا تنصح هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
لا، هؤلاء مخطئون، وهذا شيء أحدثوه هم من عند أنفسهم، ومن أين لنا أنه يشترط في الإمام أو في الخطيب أن يكون متزوجا؟ إذن لبطلت خطب شيخ الإسلام ابن تيمية التي خطبها، وبطلت خطب الإمام الحافظ النووي التي خطبها، وبطلت صلاة وخطبة من حضر معه. هذا كلام لا يقوله إلا جاهل لا يعرف الشريعة، لا يعرف الأحكام الشرعية، ولم يقل بهذا على حسب ما نعلم وما قرأنا في كتب أهل العلم المعتبرة، لا من المالكية ولا من غيرهم الذي عليه مذهب تلك البلاد، من أنهم يقولون بأن من شرط الإمامة فضلا عن الخطابة، من شرط الخطابة فضلا عن الإمامة أن يكون الخطيب متزوجا. وأنتم تعرفون قصة يعني الصحابي الذي صلى بالناس وهو صغير, ذلك الشاب عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه, وما زال المسلمون على هذا الحال, يصلي بعضهم ببعض وبعضهم غير متزوج, والنبي عليه الصلاة والسلام أناط الحكم بالقراءة والعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير.
أحسنت.
سائل سائل يقول: شخص عرض علي سيارته أشتريها منه, ثم بعد أن قبلت حددنا اليوم الذي سنكتب فيه عقد البيع, ثم بعد ذلك جاءني واعتذر إلي أن سيارته تريدها أخته وأنه لا يستطيع أن يخالف لأن أباه وأمه أمراه أن يبيع لأخته, فقلت في نفسي لعل فيه خير لي, ثم بعد مدة جاءني وقال لي أن السيارة لن يبيعها لأخته وسيبيعها لي, ثم حدد معي اليوم الذي سنكتب فيه العقد وحدد الثمن, وفي اليوم الموالي فوجئت أن باع لشخص آخر, فاستغربت وقلت كيف يعد ولا يفي وهو من أقرب الأصدقاء إلي, فمن ذلكم اليوم لم أعد أهتم بكلامه لأنني أعتقد أنه ما دام لم يستطيع الوفاء مرتين فالأولى لي أن لا أكترث بكلامه, فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
هذا شيء لك, شيء وجداني لك, لكن لا يؤدي بك إلى أن تهجره هجرا مؤبدا. فلو قللت من معاملته أو أعطيته حقوق الإسلام الظاهرة فهذا شيء وأمر راجع إلى وجدانك, حتى لا تتأثر به, حتى لا تتأثر به. وأما حقوق الإسلام فيجب عليك أداؤها إليه ما دام على ما أنت عليه من الإسلام والتوحيد والسنة. وكون الإنسان يترك الشخص من جهة الملاصقة أو الاحتكاك لأنه اكتشف فيه أمورا ليست محمودة, إما من جهة الكذب أو عدم الوفاء بالوعد أو ما أشبه ذلك, فهذا أمر له وهو أمر حسن, أمر حسن تسانده عليه الشريعة والأدلة, لأن فيه وقاية لنفسه من هذه الشرور التي ابتلي بها, ولعل الله صرف عنك هذين الشرين, صرف عنك سيارته وصحبته, ولكن احفظ حق الله تبارك وتعالى فيه. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه, وجزاكم الله خيرا, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
بوركتم شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما بذلتم معنا, وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.